للبلاد. وأضاف عراقجي أن بحر قزوين يمثل مجالا حيويا لإيران والدول الساحلية، معتبرا أن علاقة الجمهورية الإسلامية مع جميع الدول المطلة عليه منتظمة وفي طور التوسع. قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق إن النتائج النهائية أظهرت تصدر ائتلاف العمار والتنمية بقيادة رئيس الوزراء محمد شيع السوداني. وأضافت المفوضية أن الائتلاف المتصدر حصل على 46 مقعدا في البرلمان العراقي، فيما حل حزب التقدم وقوائمه الرديفة في المرتبة الثانية بعد حصوله على 33 مقعد. وحل ائتلاف دولة القانون ثالثا في النتائج النهائية بحصوله على 29 مقعدا، فيما حصلت حركة الصادقون على 27 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني على 26 مقعدا، بينما حصل كل من حزبي قوى الدولة وبدر على 18 مقعدا. اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا أمريكيا يدعم خطة ترامب بشأن غزة، والتي تتضمن نشر قوة دولية ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية. وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت. للمزيد إليكم التقرير التالي.
في جلسة تعكس عمق الانقسامات الدولية حول مستقبل غزة، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي الداعم لخطة الرئيس دونالد ترامب التي تقوم على وقف إطلاق النار وتأسيس مجلس سلام ونشر قوة دولية لنزع السلاح وإعادة الأعمار في القطاع المدمر جراء العدوان الإسرائيلي. القرار مرر بأغلبية 13 صوتا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض.
لقد تم احترام خيارات الشعب الفلسطيني وممثليه احتراما كاملا، ونأمل أن تكون خطة السلام خطوة لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني.
امتناع روسيا والصين عن التصويت جاء بسبب غياب الضمانات السياسية واحترام السيادة الفلسطينية. ممثلا البلدين انتقدا غياب رؤية واضحة لنقل السلطة للجانب الفلسطيني، كما حذرا من أن القرار قد يرسخ فصل غزة عن الضفة الغربية. ومن أبرز بنود الخطة الأمريكية تأييد وقف إطلاق النار في غزة الذي أقر في 10 من تشرين الأول أكتوبر، ويقترح إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة تعمل مع الكيان الإسرائيلي ومصر والشرطة الفلسطينية لتأمين الحدود ونزع السلاح في غزة، كما تتولى القوة حماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية. ويسمح القرار أيضا بتشكيل مجلس سلام كهيئة حكم انتقالي لغزة برئاسة ترامب حتى نهاية 2027، ويشير إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية. وعقب اعتماد القرار هنأ الرئيس الأمريكي العالم على هذا التصويت الذي وصفه بالمذهل.
هذا القرار لحظة تاريخية، مجلس السلام الذي سأرأسه سيقود غزة نحو مستقبل جديد.
لكن حركة حماس قالت أن القرار يفرض وصاية دولية ولا يرتقي إلى مستوى تطلعات الشعب الفلسطيني، ويرمي إلى تحقيق ما عجز الاحتلال عن تحقيقه خلال حرب الإبادة. ورأت الحركة أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأن نزعه قضية داخلية. وقالت أن تكليف القوة الدولية بمهام داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال الإسرائيلي.
دانت الفصائل الفلسطينية القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، وقالت إنه يفرض آلية وصاية دولية على غزة، مشددة على موقف الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله الرافض لهذا الطرح. وأكدت حماس أن القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، بل يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة. بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن القرار يفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، فيما أكدت أن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال يكفله القانون الدولي ويشكل سلاح المقاومة ضمانة لهذا الحق. شنت طائرة الاحتلال الحربية غارة وراء الخط الأصفر الشرقي مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، وذلك استمرارا لخرق وقف إطلاق النار. كما نفذ جيش الاحتلال غارة وعملية نسف لمبان وراء الخط الأصفر الشرقي مدينة غزة، ومساء أمس أصيب أكثر من 10 مدنيين إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف بوابة مدرسة تؤوي لاجئين ونازحين بمدينة غزة، كما استشهد 3 مواطنين أمس باستهداف من مسيرة إسرائيلية شمالية قطاع غزة. استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في مدينة بنت جبيل جنوبية لبنان بصاروخين، ما أدى إلى ارتقاء شهيد. كما أفاد مصدر إعلامي بأن مسيرة للاحتلال ألقت قنبلة متفجرة على حفارة في بلدة بليدة جنوبية لبنان، ما أدى إلى احتراقها. وفي وقت سابق شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة منصوري في قضاء صور جنوبية لبنان، ما أدى إلى استشهاد مدير مدرسة. ويواصل الاحتلال اعتداءاته على لبنان، ويعمل مؤخرا على بناء جدار عند الحدود الجنوبية للبنان متجاوزا الخط الأزرق في انتهاك واضح لإعلان وقف النار. إلى العناوين. ولي العهد السعودي تلقى رسالة خطية من الرئيس بيزشكيان. ائتلاف العمار والتنمية بقيادة السودان يتصدر النتائج النهائية للانتخابات في العراق. الفصائل الفلسطينية ترفض قرار مجلس الأمن وتقول إنه يشكل وصاية دولية على غزة ويحقق أهداف الاحتلال. في أمان.
لنا الله في كل حزن وهم، غزات إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم. لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عتم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عتم الليل يأتي الصباح. لنا الله. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية، رموس الثبات بعزم حكى. لجد رأى نكبة ثانية، رموس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام، نزوح وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. كتبنا بصبر حروف التاريخ، وبهتز جفن لشعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التاريخ، وبهتز جفن لشعب الكرام. لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود، تناديه أم عسى أن يعود. لذكرى عزيز
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. لفهم ما يدور في مجلس الأمن وما يحمله القرار 2803 من دلالات وتداعيات محتملة، نتوقف معكم عند تساؤلات محورية تساعد في الإحاطة بالمشهد من مختلف جوانبه. هل يمهد القرار 2803 لتهدئة أم لهيمنة خارجية جديدة؟ كيف يؤثر الغموض السياسي على فرص قيام الدولة الفلسطينية؟ هل يتحول نزع السلاح أداة ضغط أم مسارا وطنيا؟ بعد هذه التساؤلات التي تلخص جوهر المشهد وتفتح أبواب النقاش، نعود معكم إلى تفاصيل مقدمة برنامج فلسطين اليوم، نواصل متابعة الصورة الأوسع. غزة على طاولة القرار الدولي، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم التالي 00989215489950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة 22013762 22013768 و22013848. أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً، القرار 2803، مرحباً بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، لكنه حمل غموضاً كبيراً في القضايا الخلافية، خصوصاً فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية ونزع سلاح المقاومة. القرار يطرح دولة بلا خريطة طريق وقوة دولية بلا صلاحيات قتال، ما يجعل تنفيذ بنود نزع السلاح شبه مستحيل، تماماً كموافقة تل أبيب على قيام الدولة الفلسطينية. مواقف تل أبيب وحماس جاءت رافضة بوضوح لبنود الدولة ونزع السلاح، ما يجعل القرار إطاراً لتهدئة تقودها تل أبيب والقاهرة، ويمنح واشنطن دوراً أكبر في عملية الإعمار فيما تبقى السلطة الفلسطينية أمام شروط الاحتلال واستمرار التوسع الاستيطاني. من جهتها حذرت القوى والفصائل الفلسطينية من خطورة القرار، واعتبرته محاولة لفرض وصاية دولية على غزة، ورفضت تحويل المساعدات إلى أداة ضغط أو أي بند يمس سلاح المقاومة، مؤكدة أن ملف السلاح شأن داخلي مرتبط بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
طوال عامين من حرب الإبادة على قطاع غزة، حضر الفيتو الأمريكي مع كل قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف تلك الإبادة، واليوم يعود الحراك الأمريكي لاستكمال ما عجزت الحرب عن تحقيقه، ليس بغطاء أممي فحسب، بل بشراكة دول عربية وإسلامية. مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن ينص على تأسيس ما أطلق عليها قوة استقرار دولية، تتعاون مع كيان العدو ومصر وعناصر فلسطينية تم تدريبها مؤخراً، والهدف كما جاء في المشروع الأمريكي تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة، وهو ما ترفضه المقاومة الفلسطينية وتعتبره محاولة جديدة لفرض شكل آخر من الاحتلال تحت غطاء الأمم المتحدة، وشددت على أن دخول أي قوة إلى القطاع تحت أي مسمى يعد انتهاكا صريحا للسيادة الوطنية واستمرارا لمعاناة الفلسطينيين. في السياق نفسه تسعى حكومة العدو لمنح القوة الدولية تفويضا واسعا وفق البند السابع للعمل ضد حركة حماس بهدف نزع سلاحها باستخدام القوة العسكرية وفق هيئة البث الصهيونية، وهو ما يعني أن تتحول القوة الدولية إلى رأس حربة للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني ومقاومته. وفي سياق البنود الأمريكية يسمح المشروع بإنشاء ما أطلق عليه مجلس السلام، وهو هيئة للحكم في قطاع غزة سيترأسها ترامب نظريا على أن تستمر لمدة عامين، ما يعني تثبيت الوصاية الدولية على الفلسطينيين. وقد حذرت الفصائل المقاومة من أن تمرير المشروع الأمريكي سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة تفرض فيها ترتيبات أمنية وإدارية خارج الإرادة الفلسطينية. المشروع الأمريكي عمد إلى مغالطات مفضوحة لخداع المسلمين على وجه التحديد والرأي العام العالمي من خلال الحديث عن إعمار غزة والتمهيد لمسار موثوق لتقرير مصير الفلسطينيين، وهي عبارات فضفاضة لا تتضمن أي حقوق واضحة للشعب الفلسطيني. ما يثير علامات الاستفهام هو التأييد المعلن لمشروع القرار الأمريكي من قبل دول عربية وإسلامية، وهي السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، بينما المفارقة في الرفض المعلن من قبل روسيا التي وزعت مشروع قرار منافس لا ينص على نشر قوة دولية في قطاع غزة أو تشكيل ما يسمى مجلس السلام. وإزاء التواطؤ العربي الإسلامي مع المشروع الأمريكي الذي يلبي مصالح الكيان، تبدو روسيا كمن يغرد خارج السرب، عدا عن دور جزائري تؤمل فيه الفصائل الفلسطينية للوقوف بوجه المشاريع التي تستهدف هوية غزة وحق شعبها في تقرير المصير.
شكرا للزميل حسين سباعي. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا غزة على طاولة القرار الدولي، نرحب نستضيف في لقائنا هذا الأستاذ الدكتور علي فيصل، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. دكتور علي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور، كيف ينعكس القرار 2803 على موازين القوى بين الاحتلال والمقاومة؟ وهل يشكل مدخلا لتغيير قواعد الاشتباك أم مجرد تثبيت لواقع قائم؟
الحقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية يريد أن ينتزع من خلال هذا القرار ما فشل عنه أثناء حرب الإبادة البشرية. هذا القرار نحن كان لدينا في الجبهة الديمقراطية ولازال محاذير متعددة، ولها أنه كان ينبغي أن يكون قرارا بمرجعية مجلس الأمن وليس مجلس السلم الأمريكي، أي بمعنى أننا لا نريد مرجعية أمريكية له بل مرجعية دولية حتى لا تندفع الأمور نحو وصايا أمريكية أو أجنبية بالتعاطف مع الإرادة الوطنية الفلسطينية المستقلة. والمحذور الثاني الذي حذرنا منه ولا زلنا نحذر أن تتحول هذه القوة، قوة الاستقرار، إلى قوة تنفيذية وفقا لقرار يعني الصادر عن مجلس الأمن، بحيث تكون معنية بسحب سلاح المقاومة وإخراج المقاومة من المعادلة. ونحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كنا ولا زلنا نقول وسنبقى نقول أن من حق الشعب الفلسطيني أن يمارس المقاومة بأشكالها المتنوعة حتى ينتهي هذا الاحتلال الإسرائيلي ونجسد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم.
نعم.
والمحذور الثالث هو أن التوصيف بضرورة إخلاء غزة من الإرهاب وهو يقصد فصائل المقاومة، هذا التوصيف مردود إلى أصله، لأن أصل الإرهاب في هذه المنطقة هي الولايات المتحدة الأمريكية وبالجوهر الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس الإبادة الجماعية، وكنا نأمل أن يجري تجريم هذه الإبادة وأيضا إدانة هذه الإبادة والدعوة لمحاسبة من ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، والذي يصرح ليل نهار بمشروع دولة إسرائيل الكبرى الذي بموجبها يضم معظم الضفة الغربية ويهجر أبناء قطاع غزة ويضم الأردن وجزء من جنوب لبنان وجزء من سوريا وجزء من العراق وصولا إلى السعودية، وبالتالي أن لا يجري تحويل غزة إلى قاعدة ارتكاز لهذا المشروع من جهة وللشرق أو لمشروع الشرق الأوسط الجديد من جهة أخرى.
نعم.
وبنفس القدر أيضا لدينا المحذور حول الاشتراطات التي وردت في هذا البيان التي تقول أن انتهاء مجلس السلم وحتى الانسحاب الإسرائيلي مرهون بسحب السلاح ومرهون بالإصلاح.
طيب دكتور
الفلسطينية.
طيب دكتور، إلى أي مدى يحمل الترحيب الدولي بالخطة الأمريكية مضمونا سياسيا حقيقيا وليس تعبير عن رغبة في تهدئة قصيرة الأمد أو ولا تعالج جذور الصراع؟
أنا أعتقد أن الترحيب الدولي ناتج عن أمر هام جدا، هو أن هذا العالم شاهد حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وشاهد حرب التجويع، وشاهد أيضا القتل وحرب الاستيطان والمستوطنين في الضفة الفلسطينية، وأدرك بأم العين أن السياسة الإسرائيلية والأمريكية قائمة على أساس نفي وجود الشعب الفلسطيني ونفي حقوقه وحقه في تقرير المصير. نعم. الذي قال عنها هذا القرار أنه قد إذا ما جرى الإصلاح السلطة وإذا ما جرى نزع سلاح المقاومة وإذا ما أخرجت المقاومة من المشهد قد تفتح الطريق أمام تقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة، وهذه كلمة قد حمالت الأوجه. لذلك هذا العالم رحب من منطلق أنه يريد أن يوقف هذه الحرب التي لا زالت إسرائيل تشنها ولم تلتزم حتى بموجبات خطة شرم الشيخ القاضية بوقت إطلاق النار وإدخال المواد الغذائية دون إعاقة وأيضا إعادة الإعمار وتبادل الأسرى والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. لأن القرار أيضا يتحدث بوضوح عن انسحاب شامل للاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وكلها يرهنه بالاشتراطات التي تفرض على الجانب الفلسطيني. لذلك أعتقد أن القليل من دول العالم التي ستكون مع مضمون بدليل الامتناع الروسي والامتناع الصيني عن التصويت على هذا القرار وقولهم أنهم يريدون فتح مسار سياسي لدولة فلسطينية ويريدون وقف إطلاق النار بشكل جاد.
نعم.
ويحملون كل من وافق على هذا ونحن نحمل كل من وافق على هذا القرار أن يكون عند مستوى المسؤولية لوقف جاد إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.
طيب بالنسبة للصياغات التي وردت في هذا القرار، الصياغات التي وصفت بالغامضة والمتعلقة بالدولة الفلسطينية مثلا، هل هي محاولة لكسب الوقت سياسيا أم خطوة لإعادة تعريف مفهوم الدولة وحدودها وشروط قيامها؟
كلا الأمرين قائمين.
نعم.
لدى الاحتلال الإسرائيلي وحتى لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الإسرائيليون واضحون تماما. حكومة التطرف والفاشية هذه تقول بوضوح أنها ضد قيام دولة فلسطينية، والكنيسة الإسرائيلي اتخذ أو سن قانونا بمنع قيام دولة فلسطينية، ولذلك يوسع من دائرة الاستيطان في الضفة الغربية في منطقة إيوان وفي الأغوار ليفصل شمال الضفة عن جنوبها وتمهيدا لعملية الضم، وليبني القدس الكبرى عاصمة للدولة الإسرائيلية الكبرى. الولايات المتحدة الأمريكية حتى أنها لم تنص على مشروع حل الدولتين التي قالت عنه كشف أنه أكذوبة، ولذلك نحن حذرون يقظون من أننا نحن في حالة صراع مستمر. طالما بقي الاحتلال، طالما الشعب الفلسطيني من حقه المشروع أن يقاوم الاحتلال، وطالما لم تقم الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس، لن تشهد هذه المنطقة لا سلاما ولا استقرارا مهما كانت طبيعة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن. ونحن ندعو مجلس الأمن لكي يتحرك من أجل تطبيق قراره 19/67.
نعم.
الذي يقول بضرورة قيام الدولة الفلسطينية، وندعو الأمم المتحدة لتنفذ قرارات الشرعية الدولية التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية، وندعو محكمة العدل ومحكمة الجنايات للاستمرار في محاكمة إسرائيل ومحاسبتها على هذه الجرائم. هذه التعابير الغامضة هي واضحة تماما وتخفي في ظلالها عدم الاستجابة لحق تقرير المصير.
نعم.
والدولة الفلسطينية المستقلة، ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بإرادته المستقلة. وأيضا نحن نقول أنه ينبغي أن نسارع كفلسطينيين للحوار الوطني لوضع استراتيجية وطنية موحدة من أجل إدارة قطاع غزة بصيغة فلسطينية من شخصيات وطنية حتى نمنع التشتير ما بين غزة والقصة ونمنع التشتير بين مكونات
المستقلة. نعم دكتور، هنا يجب أن نشير إلى يعني بند آخر أيضا وصف بالغموض، وهو بند نزع سلاح المقاومة في ظل الرفض الفلسطيني الواضح، وطبعا بنية القوة الدولية المقترحة التي لا تملك صلاحيات قسرية. يعني ما مدى قابلية تنفيذ مثل هذا البند؟
أنا أعتقد أن هذا مخاض عسير وهذا مخاض معقد، ويفتح القرار على مجموعة من الصراعات التي ستأخذ وقتا مديدا، لأن الشعب الفلسطيني شعب يتمسك بحقه في المقاومة بكافة أشكالها، والشعب الفلسطيني لا يخضع هذا السلاح لمحاولات ابتزاز ولا لأي اشتراطات لتنفيذ هذا القرار. ولذلك هذه مسألة صراعية كما هي موجودة في فلسطين أيضا موجودة في لبنان، والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل دائما تسعى من أجل تصفية المقاومة ومنعها من الدفاع عن نفسها وعن شعبها بكافة الأشكال ما فيها السلاح. لذلك أنا أقول لك أن هذا القرار مفتوح على مصراعيه، على صراع مرير مديد، ولذلك علينا كفلسطينيين أن نتوحد، أن نقيم الحوار، وأن نتفق على الاستراتيجية الوطنية التي تقول أننا في حركة تحرر وطني فلسطيني، وبالتالي نواصل نضالنا طالما بقي هذا الاحتلال، وحتى إنهاء هذا الاحتلال والتسليم بحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة. وأنا أقول أننا مقدمون على أيام صعبة وعلى حوار صعب وعلى مفاوضات صعبة وعلى صراع صعب نحتاج فيه إلى دعم كل قوى المقاومة وكل أحرار أمتنا وكل أحرار العالم، لأن المعركة مديدة ومريرة في مواجهة الشرق، مشروع الشرق الأوسط الكبير ومشروع ومخطط نتنياهو القائم على دولة إسرائيل الكبرى.
طيب دكتور، إلى أي حد قد يشكل هذا القرار غطاء لفرض وصاية دولية على غزة؟ وطبعا هنا السؤال عن التداعيات السياسية والأمنية لهذه الوصاية إن حدثت.
نعم، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تسعى من أجل هكذا وصاية على غزة، وليس فقط على غزة إنما على مجمل الشعب الفلسطيني وعلى مجمل الحقوق الفلسطينية، إن لم نقل على مجمل هذه المنطقة وفقا للمشروع الأمريكي الإسرائيلي. ولذلك نحن نحذر من أن يتحول هذا الاتفاق إلى حالة من الوصاية وإلى حالة من الانتداب الدولي التي خبرنا مرارتها حينما كان الانتداب البريطاني وهو استعمار أساسا وشكل من أشكال الاستعمار، ونحذر من تحويله إلى مصيدة اقتصادية لمصالح استعمارية أمريكية وإسرائيلية وبريطانية وأطلسية في غزة، خاصة أن غزة فيها من الثروات النفطية الكبيرة في بحرها وتشكل أطماعا للاحتلال الإسرائيلي من جهة وللولايات المتحدة الإسرائيلية. ويجب أن يبقى في ذهننا وفي خلفية تفكيرنا أن ترامب دعا إلى تحويل غزة إلى ريفيرا جديدة. نحن بصريح العبارة نقول أن غزة ليست ملكا عقاريا لا لترامب ولا لنتنياهو ولا للأطلسي، بل هي ملك للشعب الفلسطيني دفع من أجلها مئات ألاف الشهداء وأيضا مئات ألاف المعتقلين وربع سكانه من الأسرى. وناهيك عن الدمار الكبير في غزة أو في القصة الفلسطينية، وبالتالي هي ليست مشاعا، هي جزء أصيل من وطن فلسطيني من أرض الدولة الفلسطينية التي لا يمكن لا أن تباع ولا أن تشترى.
طيب بناء على ما تفضلت، يعني كيف سينعكس دور واشنطن في إدارة مرحلة ما بعد التهدئة على عملية إعادة الإعمار؟ هل سيوظف اقتصاديا لصالح أجندة سياسية محددة؟
نعم، وبالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لا تقدم هكذا مشاريع منة منها، لولا صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وتضحياته ودعم قوى المقاومة وأحرار العالم وجبهة العدالة الدولية لما اضطر حتى ترامب إلى أن يلجأ إلى وقف إطلاق النار، كونه قد فشل هو ونتنياهو من تحقيق أهدافه، ولولا الخسائر التي مني بها هو ونتنياهو في الميدان وفي القوة العسكرية وأيضا الاقتصاد الإسرائيلي وفي السمعة الدولية ومن الحصار الدولي ومن الخناق الدولي الكبير الذي يلف أعماق نتنياهو حتى ترامب نفسه حتى داخل البيت الأبيض حتى داخل حزبه الجمهوري وحتى داخل الرأي العام الإسرائيلي. لذلك هم حاولوا أن ينزلوا أنفسهم عن الشجرة لكن يخفون مصالح اقتصادية ينبغي أن نتنبه لها، وهم لا يلجؤون ويعملون من أجل عيون الشعب الفلسطيني إنما نتيجة تضحيات الشعب. ولذلك نحن مدركون أن الولايات المتحدة الأمريكية وإن غيرت جلدها فهي دولة إمبريالية استعمارية. طيب. ونتنياهو زعيم مجموعة وحكومة فاشية نازية، والاحتلال هو احتلال غاصب غير شرعي يجب أن يزول ويجب أن يجرم ويجب أن يحاكم ويجب أن يعزل ويجب أن يسحب الاعتراف من دولة إسرائيل كونها دولة جرائم حرب وتطهير عرقي. ولذلك ندعو لاستمرار الحراك الدولي الكبير دعما للشعب الفلسطيني ومن أجل إنهاء هذا الاحتلال، وأيضا تحميل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها عما يجري في فلسطين أو ما سيجري، لأن الشعب الفلسطيني لن يسلم قدره لا للأمريكي ولا للإسرائيلي ولا لأي قوة دولية. قدره بيده، مصيره بيده. نعم. مقاومته حق مشروع له، كفلته كل الشرائع الدولية وكل القانون الدولي والإنسان.
شكرا لك دكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان غزة على طاولة القرار الدولي والقرار 2803 وإمكانية أن يمهد لتهدئة أم لهيمنة خارجية جديدة، وأيضا الغموض السياسي وتأثيره على فرص قيام الدولة الفلسطينية، الغموض السياسي في القرار وأيضا وبنوده، وأيضا نزع سلاح المقاومة أداة ضغط أم مسار وطني، أيضا هذا السؤال الذي طرح في هذا الحوار مع الأستاذ الدكتور علي فيصل. مشكورا على هذه المداخلة والمشاركة الكريمة والقيمة في هذا اللقاء من فلسطين اليوم. والساعة الآن 12:10 مساء بتوقيت القدس المحتلة. نتابع معكم برنامج فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين آخر التطورات على صعيد قطاع غزة مع الزميل سعيد بوريني.
كانت ليلة حافلة بالاعتداءات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة، لكن الأبرز ربما هو تجاوز الاعتداءات الخط الأصفر والدخول إلى مناطق تعتبر آمنة في مدينة غزة. طائرة استطلاع إسرائيلية أو طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنابلها على مركز نزوح في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأدى لإصابة 15 مواطنا فلسطينيا، ثم طائرة أخرى ألقت قنبلة على حي التفاح أصيب 2 من المواطنين الفلسطينيين. طوال ساعات الليل وجيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات في ما وراء الخط الأصفر في حي الشجاعية قصف مدفعي وإطلاق نار، وهو الأمر الذي تكرر في شرق مدينة خان يونس حيث غارات جوية إسرائيلية عنيفة وقعت صباح اليوم وفي ساعات الليل. كذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الزوارق الحربية في إطلاق النار على الصيادين الفلسطينيين. صياد فلسطيني أصيب بجراح في مدينة رفح ونقل إلى مشفى ناصر. خلال 24 ساعة الماضية كان هناك 3 شهداء التقوا في قصف إسرائيلي متفرق سواء في مدينة غزة أو في بلدة بيت لاهيا، وهذا يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل فروقاته بملف وقف إطلاق النار في اليوم 36 من هذا الملف. دعنا نشير أيضا إلى أن كان هناك ردود فعل متباينة من الفلسطينيين حول قرار مجلس الأمن وتشكيل قوة دولية في الوقت الذي رحبت فيه السلطة الفلسطينية وحركة فتح بهذا القرار. عبرت حركة حماس والفصائل الفلسطينية عن تحفظاتها ومخاوفها من هذا القرار الذي يتعارض كما قالت حركة حماس مع أحلام الفلسطينيين ورؤيتهم بإقامة دولة فلسطينية ويعزل مدينة غزة أو يعزل قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية. في كل الأحوال هناك ترقب فلسطيني لما يمكن أن يؤدي إليه هذا القرار.
في قطاع غزة تنتشر أكبر كمية من القنابل غير المتفجرة في العالم خلفها جيش الاحتلال عن قصد لتستمر دائرة الرعب وخطف الأرواح الفلسطينية بلا هوادة. كل زاوية من هذا القطاع الصغير تحمل في طياتها خطرا خفيا، حيث لا يعرف أحد متى يمكن أن تتحول الحياة إلى مأساة. الأطفال يلعبون في شوارع ممزقة والكبار يعيشون في حالة ترقب دائم لكل صوت انفجار أو حركة غريبة. القنابل التي لم تنفجر تبقى شاهدة صامتة على العنف المستمر وعلى الأثر النفسي العميق الذي يتركه هذا التهديد الدائم. على الرغم من ذلك تستمر الحياة ويحاول الفلسطينيون أن يواجهوا الخوف بصبر وإصرار لا ينكسر. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
تحت الركام وبين الأحياء السكنية المهدمة والمنكوبة في قطاع غزة خلف العدو أكبر كمية من القنابل غير المنفجرة في العالم، حقيقة خلص إليها تحقيق نشرته مجلة The Economist البريطانية بعنوان المخاطر الكامنة تحت أنقاض غزة. التحقيق حذر من أن هذه الذخائر غير المنفجرة تعد من أكبر الأخطار الناتجة عن الحرب على المدى الطويل، فهي تقتل وتشوه المدنيين حتى بعد توقف القصف. وكشف التقرير أن جزءا من هذه القنابل التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على غزة زود بآليات تفجير مؤجل لتنفجر داخل هياكل المباني أو في باطن الأرض. وقد أظهرت قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 53 شخصا استشهدوا وأصيب المئات جراء مخلفات حرب الإبادة، في حين تعتقد منظمات إغاثة أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير. وأشارت المجلة إلى أن التقديرات الميدانية من منظمات الإغاثة تؤكد أن كمية الذخائر غير المنفجرة في القطاع تتجاوز 7000 طن، وأن حوالي 40% منها منتشرة في الأحياء السكنية في غزة. ولفت التحقيق إلى أن إزالة جميع هذه المخلفات قد تستغرق بين 20 و30 سنة ما لم يكن هناك تدخل هندسي دولي واسع وسريع. وشددت المجلة البريطانية على أن العائق الرئيسي أمام إزالة تلك الذخائر يكمن في قيود كيان العدو على دخول الخبراء والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى منع الفلسطينيين من التدريب على التخلص من المتفجرات. وخلص تحقيق الإيكونومست إلى أنه حتى مع توفر الأدوات اللازمة تظل غزة تحديا، لأن ليس فيها ملاذا آمنا لإخلاء السكان أثناء إزالة المتفجرات بعد أن دمرت إسرائيل أغلب القطاع.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
في واحدة من الصور المؤلمة في غزة تحكي طفلة نجت من تحت الركام لحظات الرعب التي عاشتها في قلب القصف المدمر. تصف بصوت يرتجف كيف استيقظت فجأة على ضوء أحمر خاطف قبل أن تغرق في صمت ثقيل وغبار خانق يملأ المكان. حاولت التحرك لكنها أدركت أن جسدها محاصر تحت الركام، لا تشعر بساقيها وتخشى أن يكون كل ما حولها مجرد كابوس مرعب. كل لحظة كانت صراعا بين الحياة والموت، وكل تنفس يحمل معها شعورا بالخطر المستمر. الصور والقصص التي تصل إلينا من غزة تكشف حجم المعاناة الإنسانية، لكنها أيضا تبرز قوة الإرادة التي تصمد رغم كل الصعاب. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
في واحدة من الصور المؤلمة في غزة تروي طفلة ناجية من تحت الركام لحظات الرعب التي عاشتها تحت نيران القصف. تقول بصوت يرتجف إنها استيقظت فجأة على ضوء أحمر خاطف قبل أن تصحو على صمت ثقيل وغبار خانق. حاولت أن تتحرك لكنها أدركت أن جسدها عالق تحت الركام، لا تشعر بساقيها ولا تدري إن كانت ما تعيشه حقيقة أم كابوسا. تعاني اليوم من شظايا مستقرة في قدميها وقصور في القدم والأربطة، إضافة إلى إصابة في الرأس، ما يستدعي رعاية طبية متخصصة.
اللي هو فجأة بص هيك صحيت على ضوء أحمر، لأنا بعد هيك بسرعة وراح، لأنا بضلت أطلع هيك بعيني، ما كنتش قادر أتحرك. فكرت أول إشي حلم، بتحرك هيك بدي أتحرك مش عارفة، عد أنا جسمي كله ما كنتش حاسة فيه وأنا تحت الردم، ما كنتش عارفة أصلاً إني تحت الردم، كنت مفكرة إني بحلم.
البنت حالياً في الوقت الحالي في عندها مشاكل وشظايا في رجليها، وفي عندها قصور في القدم والأربطة وفي راسها.
لم يكتفي العدوان الإسرائيلي بسرقة الطفولة، بل سلب كل ما كان يمنح الحياة معنى، أخذ أحلامهم الصغيرة وأغلى ما يملكون، وقتل الأهل جميعا، وكانت ديما الناجية الوحيدة شاهدة على بشاعة العدو وإجرامه ووحشيته.
مش عارفة هذا الحرب أخذت منا طفولتنا، أخذت كتير أشياء منا، أغلى ما عنا، مثلا أخذت أهل الله يرحمهم.
بهذه الشهادة تقف الكلمات عاجزة أمام مأساة تروى بلغة الألم، وتبقى شاهدة على حجم الخسارة التي لحقت بالأطفال الذين وجدوا أنفسهم تحت نار العدوان دون ذنب، محرومين من الأمان ومن حياة كان يفترض أن تحتضنهم لا أن تسلبهم كل شيء.
يواصل الأطفال الجرحى معركتهم الأصعب، معركة لا ترى فيها البنادق ولا يسمع فيها صوت المدافع، بل يعلو فيها أنين مكتوم وصراع يومي من أجل الشهيق التالي.
نتابع معكم أحبتنا الكرام من القدس المحتلة، حيث اقتحم مئات المستوطنين اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. ووفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء حملة دهم في أرجاء متفرقة منها تخللتها اعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. في بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين بعد دهم منازلهم وتفتيشها. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عايدة ودهيشة دون أن يبلغ عن دهم المنازل واعتقالات. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحام مخيم الجلزون بالتزامن مع اقتحام عدة بلدات وقرى في رام الله والبيرة. وافادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال دهم عددا من المنازل خلال اقتحام بلدة سلواد وقريتي دير جرير ويبرود شمال شرق رام الله، وقرى النبي صالح ودير أبو مشعل وشبتين وبيرزيت وسردة وجفنة شمالا، كما اقتحم حي جبل الطويل في مدينة البيرة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية أودلا وداهمت منزلا ومحلا تجاريا واستولت على تسجيلات الكاميرات. وأضافت المصادر ذاتها أن تلك القوات اقتحمت قرية قريوت وبلدة البازان وفتشت عددا من المنازل. في الضفة المحتلة يتنامى خطر جماعة استيطانية جديدة تعرف بوحوش التلال، حيث تواصل هذه الميليشيات الصهيونية المتطرفة ترويع الفلسطينيين وتحول أراضيهم ومصالحهم إلى ساعة اعتداءات يومية وسط حماية مباشرة من جيش الاحتلال. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
ملثمون صهاينة يحملون السكاكين يضرمون النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويقتلعون عيون المواشي. عصابات استيطانية تضم عشرات الصهاينة الذين يحولون أراضي الفلسطينيين ومزارعهم إلى ساحة رعب.
هاجمين بجمتين مستوطن على الدار، تكسير وحرق وقحش وقطيع الغنم كله، الغنم مع العجول مع كله، خلطوه مع الطليان كله خذوه. فهبت الجيران الهان الشباب الله بارك الله فيهم، فرجعوا الحلال، فحرقوا هذا الجب وحرقوا هاي السيارة وحرقوا هذا القش وحرقوا المخزن تاع العلف وتاع الزيت وتاع يعني مخزن التموين.
في الأسابيع الأخيرة برزت في جبال الضفة الغربية المحتلة جماعة استيطانية متطرفة جديدة تعرف باسم وحوش التلال، ولدت من رحم ما تعرف بمجموعة فتيان التلال، لكنها أكثر عنفاً وتطرفاً وتنظيماً.
إحنا بمصنع الجنيدة اللي تعرض للحرق من قبل الإرهاب المنظم من قبل قطعان المستوطنين، إحنا صامدين على هاي الأرض مع أبناء الشعب الفلسطيني. نعم الاحتلال لا زوال والاستعمار لا زوال.
وبحسب معلومات لصحيفة يدعوت أحرنوت العبرية، فإن عناصر وحوش التلال يهاجمون أيضاً الجنود والمستوطنين الذين يعارضون سلوكهم أو يحاولون ردعهم. وتصف التقارير الأمنية الصهيونية المجموعة بأنها خلية إجرامية صغيرة مسلحة تتألف من عشرات الشبان الذين يتنقلون بين البؤر الاستيطانية ويقودون موجات من العنف والاعتداءات ضد الفلسطينيين وضد كل من يقف في طريقهم بمن فيهم عناصر جيش الاحتلال الصهيوني.
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكشف عن اتساع دائرة العزلة الدولية حول الأكاديميين الصهاينة بعد انكشاف دورهم في تبرير حرب الإبادة في غزة. وتؤكد الصحيفة أن الضغط يتصاعد داخل الجامعات الغربية وأن الأوساط الأكاديمية العالمية بدأت بمراجعة علاقتها بمؤسسات الكيان في ظل موجة غضب دولية غير مسبوقة. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
يوما بعد يوم يتكشف انقلاب صورة كيان الاحتلال في الشارع الغربي بفعل حرب الإبادة التي ارتكبتها في غزة. عزلة غير مسبوقة في الأوساط العلمية حول العالم ولا سيما في أوروبا يواجهها الأكاديميون والجامعات العبرية، حيث تتزايد المقاطعات الأكاديمية والمؤسسية رغم إعلان وقف إطلاق النار الأخير في غزة. الكلام لصحيفة نيويورك تايمز في تقرير أعدته وانطلقت فيه من تلقي 23 باحثا إسرائيليا دعوة للمشاركة في مؤتمر علمي أوروبي بشرط إخفاء انتمائهم المهني. وأضافت الصحيفة أنه رغم تراجع الجمعية عن قرارها لاحقا تحت الضغوط الإسرائيلية، فإن الحادثة كشفت مدى التحول في المزاج الأكاديمي الأوروبي تجاه كيان الاحتلال منذ اندلاع الحرب على غزة قبل عامين. وأوضحت أن الجامعات في بلجيكا وهولندا وأسبانيا وإيطاليا تقود حملة لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بسبب اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها لجنة أممية ومنظمات حقوقية إلى إسرائيل. وكذلك أعلنت جامعات مثل جينث وأمستردام وقف جميع التعاون مع الجامعات الإسرائيلية مع معتبرة أن السقوط لم يعد ممكنا، وكله بحسب نيويورك تايمز. عليه خلصت الصحيفة الأمريكية إلى أن المقاطعات الأكاديمية تمثل مظهرا جديدا من مظاهر عزلة إسرائيل الدولية بسبب سلوكها في حرب غزة، بحيث لم تعد الاتهامات بانتهاكات غزة تهدد صورتها السياسية فقط، بل امتدت إلى عصبها العلمي والبحثي، وهو أحد أهم مصادر قوتها الناعمة منذ قيامها، والكلام لنيويورك تايمز.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول القرار 2803 يطرح أسئلة كبيرة حول غزة والمقاومة والمستقبل الفلسطيني. التحديات واضحة، لكن الحقيقة الأكبر أن مستقبل فلسطين لا يكتب إلا بإرادة وطنية حقيقية وصمود جماعي. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعنوان. مدينة رشد الإيرانية تحتضن اجتماعا لمسؤولي المحافظات الساحلية للدول المطلة على بحر قزوين. ائتلاف الإعمار والتنمية بقيادة السودان يتصدر النتائج النهائية للانتخابات في العراق. والأمم المتحدة تقول إن أطفال غزة ينامون تحت المطر دون ملابس ويعانون نقص التغذية وضعف المناعة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن بحر قزوين شأنه شأن الخليج الفارسي، حيث يحظى بأهمية حيوية بالنسبة للبلاد، لافتا إلى أن العلاقات الوثيقة مع الجيران الساحليين قائمة ومتواصلة. وفي كلمة له باجتماع مسؤولي المحافظات الساحلية للدول المطلة على بحر قزوين المقام بمدينة رشد، أشار عراقشي إلى أن إيران تحيط بها 15 دولة، وهذا العامل الجغرافي يخلق أهمية استراتيجية واسعة للبلاد. وأضاف عراقشي أن بحر قزوين يمثل مجالا حيويا لإيران والدول الساحلية، معتبرا أن علاقات الجمهورية الإسلامية مع جميع الدول المطلة عليه منتظمة وفي طور التوسع. وللمزيد من التفاصيل حول مجريات اجتماع مسؤولي المحافظات الساحلية للدول المطلة على بحر قزوين بمدينة رشد، نستمع إلى رسالة الزميلة الإعلامية زينب عبد الجبار من هناك.
انطلق المؤتمر الدولي بنسخته الأولى للدول الساحلية المطلة على بحر قزوين في محافظة جيلان، وكان بمشاركة من هذه الدول الساحلية وهي روسيا، كازاخستان، تركمانستان، وأيضا جمهورية